الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول طرق الزائغين عن الحق والوسائل التي يسلكونها، فوصل بنا الحديث إلى قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا. ثم وقفنا عند المناظرة الطيبة المباركة بين شيخ من أهل السنة وبين أحمد بن أبي دؤاد رأس البدعة والضلالة، وقد ذكرناها قبل ذلك في شرحنا لكتاب الشريعة للآجلي، ونعيد ذكرها هنا من حلاوتها. يقول: ومن أغرب ما يوضع هاهنا ما حكاه المسعودي وذكره الآجلي في كتابه الشريعة بأبسط مما ذكره المسعودي، واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض الألفاظ. قال: ذكر صالح ابن علي الهاشمي قال: حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنت، فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصص، فإذا رفع طرفه إلي أطرقته. يعني بيحكي أنه هو جلس مجلس أمير المؤمنين لما تعرض عليه المظالم من الرعية، فإذا به يعجب بما يفعله أمير المؤمنين من المظالم والتوجيهات والأوامر ورفع الظلم إلى غير ذلك، فبدأ يرمقه أي ينظر إليه بطرف عينه وهو يكتب برفع الظلم، فإذا نظر الأمير إليه أطرق حتى لا يراه، فكأنه علم ما في نفسي فقال لي: يا صالح، أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ قال: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فأمسك، يعني أقول له: أنت شكلك كده عاوز تقول حاجة. قال له: إيه عاوز أقول؟ سكت أمير المؤمنين. فأمسك، فلما فرغ من جلوسه أمر ألا أبرح، يعني لما خلص المجلس قال له: ما تمشيش. فجلست جلوسا طويلا ثم دعاني، فقمت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال لي: يا صالح، أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ فقلت: بل هو من أمير المؤمنين أحسن. فقال: كأني بك وقد استحسنت ما رأيت من مجلسنا، فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن؟ فقلت: نعم. يعني يريد أن يقول ماذا؟ الخليفة ده ملوش نظير، نعم الرجل في رد المظالم وإقامة العدل، كيف يكون بهذه التقوى وهو يقول بخلق القرآن؟ أدي معنى كلام صالح بن علي الهاشمي. فقال: قد كنت على ذلك برهة من الدهر. يعني قال له: أنا فعلا كنت في زمن من الأزمان أقول بخلق القرآن، حتى قدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أذنة من الصغر الشامي مقيدا طوالا حسن الشيبة، فسلم غير هائب، يعني سلم على أمير المؤمنين ولا هم ولا بيرتعش ولا بتلجلج ولا حاجة، فسلم غير هائب، ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه. فقال: يا شيخ، القائل هنا يا أخوانا الواثق، يا شيخ، أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك عنه. فقال يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، يعني لن يتحمل لأنه صغير. فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرق له غضبا، فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عن مناظرتك؟ فقال هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في كلامه؟ فقال له الواثق قد أذنت لك. يبقى المسألة مش مسألة مظاهر أو كثرة كلام، القضية قضية علم ورسوخ في العلم، وليس قضية رفع صوت ولا إبكاء الحاضرين، بل قضية تأصيل وبيان الحق من الباطل وبيان المشتبه من المحكم، هو ده الدين. أما ثرثرة ورفع صوت هذا ما يأتي من ورائه خير قط. يقول فأقبل الشيخ على أحمد، أحمد مين؟ طيب، قال يا أحمد إلى ما دعوت الناس؟ فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليه من القول بخلق القرآن أداخل في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها. هنا بقى الذكاء الشديد وانتقاء السؤال الذي لا يتمكن المسؤول إلا بالجواب الذي يريده السائل. وضحت؟ انتقاء السؤال الذي لن يتمكن المسؤول إلا بالجواب الذي يريده السائل، يعني أريد أن أسمع من مصطفى جواب، بسأله السؤال اللي يرد علي زي ما أنا عاوز. ودي بقول لك ذكاء عالي جدا، وهذا لا يأتي إلا بأمرين اثنين: إخلاص والدربة والحشمة والخبرة في طلب العلم. لكن 20-30 سنة وعمل متعلم أبدا لن يفلح. طيب، هو سأله السؤال، الجواب إيه؟ لا بد أن يقول نعم داخل في الدين ولا يتم الدين إلا به. قال نعم. قال الشيخ يبقى هي من الدين، دي الداخلة في صلب الدين وفي أصله. قال الشيخ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ لازم يقول تركهم، لأن لو قال دعا ورين فين العلم موجود قدامنا والنصوص منثورة، ورين. قال تركهم. قال له فعلمها أم لم يعلمها؟ لازم يقول إيه؟ علمها، ما يقدرش يقول لم يعلمها، لا، هيصف النبي بالجهل وهذا كفر. قال علمها. قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم منهم؟ فأمسك. أمسك يعني إيه؟ معرفة الشروط. يعني قالوا طيب من أصل الدين، من أصل الدين النبي دعا الناس إليها أم تركها؟ قال له تركها. طيب علمها أم لم يعلمها؟ علمها. طيب طالما علمها وهي من أصل الدين ثم تركها لم يدعوهم إليه، تفسرها إزاي؟ لماذا لم تتركهم كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمسك، يعني عجز عن الجواب. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة، لسه ما بدأناش وأول واحدة وقف فيه. ثم قال له أخبرني يا أحمد. نفس الكلام أنت ممكن تقوله لبتوع البرلمان، نفس الكلام بالضبط، واخد بالك؟ على مدار العصور والأزمان من عهد النبوة إلى عهد الخلافة الراشدة حدث ما حدث، ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا تحزب ودعا الأمة إلى أحزاب أو إلى مثل هذه المسالك الشركية الردية. ثم قال له أخبرني يا أحمد، قال الله عز وجل في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم. فقال فقلت أنت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن، فالله تعالى أصدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك فأمسك؟ فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، وهذه الثانية. يعني إيه؟ يريد أن يقول له الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. ده خبر، الدين كمل، وأنت تزعم أن الدين لا يكمل إلا بهذه المقالة، لأن هو ترتيب الإمام الأجلي في الشريعة جابها غير كده. قال له: يا أحمد، أتزعم أن هذه من الدين وداخلة في عقد الدين؟ قال له: آه. قال له: طيب الدين يكمل بغيرها؟ قال: لا يكمل بغيره. قال له: طب لما ربنا بقى أنزل اليوم أكملت لكم دينكم، أنت أصدق أم الله؟ سكت. ما هيقول إيه؟ هيقول: أنا أصدق، كفر بالله. الله أصدق، يبقى بتتكلم ليه؟ فسكت. فقال الشيخ: هذه الثانية. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، وهذه ثالثة. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها، اتسع له أن أمسك عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمة الله عليهم. قال: نعم. فصرف وجهه إلى الواثق. من اللي صرف وجهه؟ الشيخ. وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا إذ لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. يعني تلاحظ أنت أن المناظرة ده هي من ناحية العلم والتأصيل والتقعيد وذكر الأمثلة بجوار مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي لا شيء. صح؟ الحيدة اللي احنا بنقرأها ده كبيرة وطويلة جدا وفيها تأصيل كما سوف نرى إن شاء الله. ومع ذلك الواثق اقتنع بهذا الكلام، والمأمون لم يقتنع بكل ما ذكره عبد العزيز الكناني. وهذا إن دل على شيء، ركزوا، يدل على تفاوت الناس في قبول الحجة. يعني إيه؟ ممكن الرجل تكون الشبهة تغلغلت في قلبي واستحوذت عليه، فلا يسمع من الأدلة إلا ما يؤيد شبهته. معايا طه؟ وكل دليل لا يؤيد شبهته وبدعته لا يسمع له، بالرغم من أنت قلته له، ولكن سمعوا منك ما وله. وده اللي حصل مع المأمون. لذلك أي واحد بيقرأ المناظرة بتاعت عبد العزيز الكناني وبشر المريسي يقول لك: إزاي؟ إزاي المأمون ما يقتنعش؟ لا، ده كده أقيمة الحجة على المأمون ويكفر المأمون. ما حدش قال الكلام ده. واضح يا إخوانا؟ يبقى مسألة إقامة الحجة واستيعابها بتختلف من شخص لشخص. واخد بالك؟ لذلك لو أنت تقرأ بعض كلام الإمام أحمد لما جلده المعتصم كلمة ورد غطرف، فبدأوا يضربون في المعتصم ويقولون له: الله خالق كل شيء والقرآن شيء. الإمام يرد يقول له: وأوتيت من كل شيء. واخد بالك؟ بس يعني إيه؟ يعني افهم يا غبي، الله خالق كل شيء ليست على العموم، كما أنها أوتيت من كل شيء ليست على العموم، دي زي دي. فيسكتون لأنهم يعلمون. فمسألة قبول الحجة وعدمها بتختلف من شخص لشخص. ومن أجل هذا نقول: لا بد أن نترفق بالعامة وبالصغار الذين يسعون وراء المصالح. أما الكبار بمقاييس الناس أهل البدعة الضلال، فهؤلاء مبتدعة ولا كرامة عين. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب عليها فقال جذب عليها يعني أخذ القيود. فقال الواثق دعوه، ثم قال يا شيخ لما جذبت عليها؟ قال لأنني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين بدني وكفني حتى أقول يا رب سل عبدك لما قيدني ظلما وأراعني في أهلي وأراع في أهلي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وكل من حضر. ثم قال له الواثق يا شيخ اجعلني في حل. فقال يا أمير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منهم. فتهلل وجه الواثق وسر، ثم قال أقم عندي آنس بك. فقال له مكاني في ذلك الصغر أنفع وأنا شيخ كبير ولي حاجة. قال سل ما بدلك. قال يأذن أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. قال قد أذنت لك. وأمر له بجائزة فلم يقبلها. عندها لما أعطاه الجائزة قال له الشيخ الأذني أنا عنها غني فأنا ذو مرة سوي، أنا عنها غني فأنا ذو مرة سوي. وده الواجب على كل من سلك مسلك الدعوة إلى الله أن يتعفف وإن أكلها بملح، وإن غاب عنه الملح لا بد أن يتعفف. وذو مرة سوي. يقول فرجعت. من المتكلم؟ ها؟ أحسنت يا المهتدي بالله، المهتدي بالله. فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. يقول الشاطبي فتأملوا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولي الألباب، وانظروا كيف مأخذ الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها. واضحة اللي هي قلنا عليه جمع النصوص الشرعية في الباب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة لغة العرب، واخد بالك كده تفهم الشرع صح. لكن الله خالق كل شيء وتظهر الباقي، واخد بالك إلى غير ذلك ما يفعله المبتدع، لن تستقيم لك الأمور وستظل في البدعة وأنت متهوك. يقول وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت، وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي. فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحدها، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان. وإن ظهر لباد الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان، لأنه محال. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة، وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل أي دليل كان عفوا وأخذ أوليا، وإن كان ثم ما يعرضه من كلي أو جزئي. فكما أن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبع متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زي كما شهد الله به ومن أصدق من الله حديثا. أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله هذا المبحث إن شاء الله في اللقاء القادم دقائق إن شاء الله، ونستأنف دروسنا.